القواعد الكلية من كتاب الأشباه والنظائر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين.
الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. ونواصل إن شاء الله في القراءة في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، وفي القسم الثاني منه المختص بالقواعد الكلية. وقبل أن أبدأ، سألني أحد الإخوة يوم أمس سؤالا عن تفريق الصفقة، وهي من ضمن الفروع أو المسائل التي ألحقها السيوطي بقاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام أو غلب الحرام، وقد أجبته بجواب، ولكني لما راجعت المسألة تبين أني قد وهمت في جوابه، وأحب أن أصحح له الجواب. فتفريق الصفقة أن يجتمع، وكان الأصل أن نقرأها، لكن ضيق الوقت جعلني ما أقرأها معكم، ولكن ما دام الأخ سأل عنها فنقرأها الآن إن شاء الله. صفحة 11 تقريبا أو 10 أو 9 56 عندكم. نعم عندي هنا صح. فأقول تفريق الصفقة هي أن يجتمع في عقد واحد حلالا وحراما، ذلك كأن يبيع في صفقة واحدة خلا وخمرا أو كلبا وشاة أو نحو ذلك. فإذا اجتمع في الصفقة الواحدة عينان، إحداهما مباحة والأخرى محرمة، فاختلف العلماء، فبعضهم قال يصح في الحلال ويحرم في الحرام، وتفرق الصفقة بحيث يقوم كل واحد من العينين بما يبلغ به ثمنه ويوزع الثمن عليهما. إذا باع مثلا شاة وكلبا من الكلاب التي لا تباع وليست للصيد ولا للحرث ونحوه، أو كلبا وخنزيرا، فإنه ينظر، أو شاة وخنزيرا، ينظر للشاة كم تساوي وللخنزير كم يساوي، ويفرق الثمن عليهما. بعض العلماء قال لا، يفسد البيع ويبطل البيع كله تغليبا لجانب الحرام وجريا على هذه القاعدة. هذه هي المسألة. الأمر الثاني الذي أحب أيضا أن أنبه إليه قبل أن أبدأ، سألني أيضا بعض الإخوة عن ما لم يقرأ، وما لم يقرأ ينقسم إلى قسمين: قسم مطلوب، وهي الفروع التي لم أقرأها وكان الحق أن تقرأ، وهذه مطلوبة من الإخوة في الاختبار، وقسم غير مطلوب، وهي المسائل الزوائد والتنبيهات الاستطرادية التي يذكرها المؤلف في بعض القضايا أو في بعض القواعد، وإن شاء الله لعلي يوم الأربعاء أنبهكم على الأشياء التي غير مطلوبة وأخبركم بأنها محذوفة بتحديد صفحاتها إن شاء الله. أما البقية فهو مطلوب من الغلاف إلى الغلاف. غريب، اعتبار ليس يوم الأربعاء، الآن راجع الإخوان إن شاء الله، خليه يوم الأربعاء يشوف، لأن يعني سيبقى يوم ما في اختبار، ستبقى يعني قواعد لم تختبروا فيها، ف فأنا سأتأكد من الإخوة، وإذا كان يوم غدا إن شاء الله أخبركم أيضا لي إذا كان قرارهم هذا، ولا أحب أن أعترض على نظام الإخوان، فسأخبركم غدا بالأشياء التي ليست لكم. ننتقل الآن للقاعدة السابعة، قاعدة الحر لا يدخل تحت اليد. نسمع من الشيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة، الحر لا يدخل تحت اليد. ولهذا لو حبس حرا ولم يمنعه الطعام حتى مات حتف أنفه أو بانهدام حائط ونحوه لم يضمنه، ولو كان عبدا ضمنه، ولا يضمن منافعه ما دام في حبسه إذا لم يستوفها ويضمن إذ ويضمن منافع العبد. ولو وطئ حرة بشبهة فأحبلها وماتت بالولادة لم تجب ديتها في الأصح ولو كانت أمة وجبت القيمة.
قصده بالحر لا يدخل تحت اليد أي أنه لا يملك، ليس مالا يملك فيضمن، وإنما الحر إنسان مستقل يتحمل مسؤولية نفسه، ولهذا لا ضمان كما ذكر المؤلف إذا تعرض الحر ولو كان محبوسا لأذى في أثناء الحبس لا ضمان على من حبسه. قال: فلو حبس حرا ولم يمنعه الطعام، يعني ما تعمد أن يتسبب في وفاته، لكن لو منعه الطعام أو منعه الشراب أو منعه العلاج وهو محتاج إلى علاج يضمن، لكن إذا حبسه مجرد حبس فمات حتف أنفه في هذا الحبس، أصابه مرض مفاجئ أو سكتة قلبية أو انهدم الجدار الغرفة التي هو فيها عليه فمات أو نحوه، فإنه لا يضمنه، لكن لو كان عبدا ضمنه، لأن العبد يملك، العبد يملك. وهذه القاعدة قاعدة واضحة، وهي قاعدة قصيرة وفروعها بينة واضحة، ولهذا ننتقل لما بعده. نعم.
القاعدة الثامنة، الحريم له حكم ما هو حريم له.
هذه القاعدة مر بنا ما يشبهها في قاعدة التابع لا يفرد بحكم.
الأصل، نعم. الأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه.
هذا الشاهد، الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فمعناه أن الحمى لا يجوز أن يرتع أو يرعى فيه الإنسان إذا كان حما بأمر أيضا ممنوع أن يرعى فيه أو نحو ذلك، فإذا كان يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه فهو ممنوع أن يرعى فيه، لأنه حما إما كما قلت بئر أو حما لإبل الصدقة أو نحو ذلك. فهذا هو الشاهد، هو أن الحما له حكم ما هو حما له، الحريم يعني الحما له حكم ما هو حريم له، يعني له حكم الأصل. فإذا ملك بئرا ملك منافعها اللي هي حريمها، الأشياء التي تؤدي إليها أو تكون سببا في حمايتها.
قال الزركشي: الحريم يدخل في الواجب والحرام والمكروه وكل محرم له حريم.
الحريم يدخل في الواجب والحرام والمكروه، الواجب له حريم، يعني له أشياء تابعة له فيحافظ الإنسان عليها. فمثلا في الوضوء يجب غسل الوجه وغسل اليدين. الوجه لا يستطيع الإنسان بدقة أن يحدد ما يغسل، ولهذا يغسله مع الاحتياط بغسل ما يكمل الوجه. ولهذا قال الأصوليون في القاعدة المشهورة: ما لا يتم الواجب به أو إلا به فهو واجب. ومثلا صيام رمضان اليوم لا يمكن أن تحدده بداية اليوم ونهايته، ولهذا يحتاط الإنسان فيصوم جزءا من الليل قبل بداية النهار وبعد نهاية النهار ولو ثواني، لا يعني يمسك قبل الوقت ولو بقليل ويفطر بعد الوقت ولو بقليل ولو ثواني، لا تضمن أن توفق أو تصيب الثانية أو جزء الثانية التي يبدأ فيها النهار أو ينتهي فيها النهار. ويدخل في الحرام كذلك الأشياء المحرمة لها حريم، الممنوع منها لها حريم. فمثلا ما يتعلق، وإن كان هناك استثناءات ذكرها السيوطي ولن يعني نتمكن من أخذها، فإذا كان مثلا محرم وطئ الحائض، المحرم الوطئ لكن الشرع جاء بالنهي عن المباشرة، النهي كما سيأتي في الفروع، النهي عن المباشرة احتياطا للتحريم. وكذلك المكروه إذا كان الشيء مكروها فإنه أيضا يكون هناك أشياء تساعد في اجتنابه. الإباحة لا حريم لها، الندب أيضا له حريم لأنه يشبه الواجب، المندوب يشبه الواجب فله حريم، أما الإباحة فلا حريم لها لأنها واسعة ولا تحجير فيها. نعم.
الحريم يدخل في الواجب والحرام والمكروه وكل محرم، وكل محرم له حريم يحيط به، والحريم هو المحيط بالحرام كالفخذين فإنهما حريم للعورة الكبرى، وحريم الواجب ما لا يتم الواجب إلا به.
كالفخذين حريم العورة، الأصل أن الإنسان يستر عورته المغلظة، لكن الشرع جاء بالاحتياط فأمر الرجل أن يستر ما بين السرة والركبة احتياطا لهذه العورة. وكذلك حريم الواجب كما قال: ما لا يتم الواجب إلا به. نعم.
ومن ثم وجب غسل جزء من الرقبة والرأس مع الوجه ليتحقق غسله، وغسل جزء من العضد والساق مع الذراع، وستر جزء من السرة والركبة مع العورة.
الأمثلة الباقية كلها متشابهة ولهذا ما نطيل بذكرها. القاعدة التاسعة.
القاعدة التاسعة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا.
هذه القاعدة تتكلم عن اجتماع الأمرين، وقد ذكر المؤلف ثلاثة قيود: أولا أن يكونا من جنس واحد، أن يكونا من جنس واحد، فإذا اختلف الجنس لا يدخل أحدهما في الآخر، وذلك بأن يكونا صلاة أو صياما. فمثلا الصلاة تحية المسجد مع الراتبة يدخل أحدهما في الآخر، الصيام صيام قضاء مع صيام الست من شوال يدخل أحدهما في الآخر، وإذا نوى القضاء إن شاء الله يكتب له أنه صام ستا من شوال أو صام عرفة إذا كانت قضاء أيضا وصام يوم عرفة فإنه له أجره ولم يختلف مقصودهما. لا بد أن يكون تكون النية أو الدو ننتقل أيضا، لكن الفروع أيضا كما ذكرت لكم واضحة، والمؤلف ذكر عددا كبيرا من الفروع، وهذه من القواعد البينة إن شاء الله تعالى. ننتقل للقاعدة العاشرة، لكن لابد أن تنتبهوا للقيود في أثناء التطبيقات التي ذكرها المؤلف. ذكر بعض القضايا التي لا تنطبق عليها القيود، وكنت أريد أن نقرأها لكن ضيق الوقت يمنعنا من ذلك، وهي واضحة إن شاء الله. نعم.
القاعدة العاشرة: إعمال الكلام أولى من إهماله.
هذه من القواعد الكبيرة، ولهذا بعض العلماء كما ذكرت لكم في أول يوم جعلوها قاعدة كلية كبرى، قاعدة السادسة، فجعلوا القواعد الكلية الكبرى 6 قواعد وليست 5. إعمال الكلام أولى من إهماله، والإعمال هو الاستعمال أو العمل بالشيء أو اعتبار الشيء والاعتداد به، فهذا معنى إعمال الكلام. ترى أرى بعض الإخوة يتحدثون يا إخوان، وليس من الأدب الحديث في أثناء الدرس، فمن كان يريد الحديث أنا يشغلني الحديث، إذا رأيت بعض الإخوة يتحدثون يشغلني عن التركيز معكم، فمن أراد الحديث فليبحث له عن مكان آخر غير واضح، يعني ما يرى ولا يكون في مواجهة المتكلم. فمن أدب الطلب العلم الإنصات والاستماع والمتابعة ونحو ذلك، أما من أراد الحديث فالأماكن كثيرة. فأقول الإعمال كما قلت هو الاعتداد بالشيء واعتباره وجعله معمولا به، والإهمال ضده، الإهمال ضد الإعمال، يعني عدم الاعتداد بالشيء وتركه. الكلام هو القول الذي له لفظ ومعنى، يقصد به هنا وما جمع بين اللفظ والإفادة. كلام هنا إعمال الكلام يعني الكلام المفيد الذي جمع بين اللفظ وبين الإفادة. فمعنى القاعدة هو أننا نحرص على أن يستفاد من هذا الكلام الذي نطق به المتكلم، وألا يكون لغوا، وألا يكون لغوا، فحمله على الإفادة وترتيب الأحكام عليه أولى من إهماله وعدم الاعتداد به. ولهذا يحمل الكلام على حقيقته، يحمل الكلام على الحقيقة، فإذا لم توجد الحقيقة أو تعذرت ما سيأتينا ينتقل إلى المجاز. فلو قال إنسان أوقفت هذا البيت على أولادي، الأصل أن يحمل على الأولاد القريبين الذين من صلبه، فنحمله إعمالا للكلام على هذا المعنى. لكن لو لم يكن له أولاد وكان له أولاد أعملنا الكلام وقلنا إعمال الكلام أولى من إهماله، فنحمله على أولاده. هذه القاعدة ليس لها دليل واضح من كتاب الله وسنة، أو يعني نص صريح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فإن عمومات الكتاب والسنة وإجماع العلماء ودلالة العقل دالة على اعتبار القاعدة وصحتها. فمثلا يقول الله عز وجل: والذين هم عن اللغو معرضون، ويقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذه النصوص تدل على أن الألفاظ يجب أن يكون لها اعتبار، وأن الإنسان يجب أن يبتعد عن لغو الكلام وأن يعمل كلامه وأن يعمل به. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنة؟ معناها أن الكلام محسوب، أن الكلام محسوب، وقد أجمع العلماء كما قلت على اعتبار العمل بالكلام وعدم إهماله. فمثلا في قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، لا بد أن نعمل هذه العبارة وأن نحملها على ما تعرفه العرب منها، فتحريم الأم غير تحريم الميتة، تحريم الأم بمعنى تحريم نكاحها، وتحريم الميتة بمعنى تحريم أكلها، فيعمل بالكلام بحسب ما يكون سبباً في إعماله والاستفادة منه. الدليل الثالث دليل العقل، هو أن الإنسان العاقل الأصل أنه لا يتكلم إلا بكلام مفيد، فإذا دار كلامه بين الإفادة وعدم الإفادة حملناه على الإفادة صيانة لكلام العاقل عن العبث واللهو. وقد اتفق العلماء كما ذكرت لكم على هذه القاعدة، لأنها تكون سبباً في تصحيح تصرفات المكلفين، وأنها أيضا تتعلق بخطاب الشارع وحمل كلامه على ما يكون سببا في العمل به وعدم إهماله، وهي لها أيضا تأثير في مسائل الأصول ومسائل الفروع. فمثلا عند الأصوليين مباحث العام والخاص، مباحث المطلق والمقيد، فالأصل أن يحمل الكلام على عمومه ولا ينتقل إلى الخصوص إلا إذا تعذر العمل بالعموم، والأصل أن يعمل الكلام المطلق يعمل به على إطلاقه إلا إذا تعذر العمل بالإطلاق فينتقل إلى التقييد، وهكذا. فهي قاعدة عظيمة وقاعدة تتعلق بكثير من الأحكام الشرعية، سواء أحكام الشرع أو أحكام المكلفين. هنا شروط ذكرها بعض العلماء لإعمال الكلام، آتي بها أو أذكرها لكم على سبيل الاختصار. أولا، إعمال الكلام، أول شرط أن إعمال الكلام أولى من إهماله، يعمل بها إذا تساوى الإعمال والإهمال. أما إذا ترجح الإعمال فلا كلام حينئذ، إذا ترجح الإعمال فلا كلام حينئذ، لكن إذا ترجح جانب الإهمال فإنه لا يعمل بالقاعدة. إذا ترجح جانب الإهمال فإنه لا يعمل بهذا الكلام، فمثلا كلام المجنون أو التزامات غير المكلف الأصل فيها الإهمال، لأنه غير عاقل فلا نلزم بها أو نلزمه بما يترتب عليها ترجيح لجانب الإهمال. ولهذا اشترط بعض العلماء لإعمال الكلام البلوغ والعقل، اشترط بعضهم لإعمال الكلام البلوغ والعقل. طبعا العقل لا خلاف فيه، والبلوغ فيه خلاف، البلوغ فيه خلاف. وأيضا شرطوا شرطا ثالثا أيضا للإعمال، عدم الإكراه، أن لا يكون الإنسان مكرها على هذا الكلام، فلو طلق مكرها أو باع مكرها لم نعمل بكلامه ولم نعمله. ومن شروط الإعمال أن لا يتعذر الإعمال، أن يكون الإعمال ممكنا. صار عندنا أربعة شروط: البلوغ والعقل وعدم الإكراه وأن لا يتعذر إعمال الكلام. مثال تعذر إعمال الكلام التي إذا قال مثلا لأحملن هذا الجبل، والله لأحملن هذا الجبل، يصعب ويتعذر أن يحمل هذا الجبل، فتعذر الإعمال. إن وجدنا مجالا لتطبيقه بحثنا عن مجاز مثلا، وإن لم نجد جعلنا هذا الكلام لغوا. مثال ما يمكن حمله على المجاز، لو قال لآكلن من هذا القدر، لآكلن من هذا القدر، القدر حديد لا يمكن يأكل منه، فيحمل على ما في القدر وليس على القدر مثلا. هذه بعض الأمثلة. نعم. من فروعه،
من فروعه ما لو أوصى بطبل وله طبل لهو وطبل حرب صح وحمل على الجائز نص عليه.
إذن إذا كان الإنسان أوصى بطبل، طبعا الوصية بالحرام لا تجوز، وطبل له محرم، فإذا كان له طبلان، طبل حرب وطبل له، حمل على الجائز. نعم.
ومنها وألحق به القاضي حسين ما لو كان له زق خمر وزق خل فأوصى بأحدهما صح وحمل على الخل.
الزق هو الإناء الذي يحفظ به الخمر أو تحفظ به المائعات كالخمر والخل، فإذا كان عنده إناءان وأوصى بأحدهما أو باع أحدهما حمل على الجائز وهو الخل.
ومنها لو قال لزوجته وحمار أحدكما طالق فإنها تطلق، بخلاف ما لو قال ذلك لها ولأجنبية وقصد الأجنبية، يقبل في الأصح لكون الأجنبية من حيث الجملة قابلة.
هذا مثال على الإعمال، إذا كان وجه الكلام لمن يصح طلاقه ومن لا يصح طلاقه، فقال لزوجته ولحمار أو جدار أحدكما طالق، فالجدار أو الحمار لا يقبل تطبيق الحكم عليه، فينصرف كلامه إعمالا لكلامه لزوجته وتطلق. لكن لو وجه الكلام لها ولأجنبية، الأجنبية يمكن مخاطبتها بهذا الأمر، وقال أنا قصدت الأجنبية، يقبل كلامه ولا تطلق زوجته. وننظر إذا أقر زوج الأجنبية طلاقه فإن ذلك يجري، وإلا فلا. نعم.
ومنها لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد أولاد حمل عليهم، كما جزم به الرافعي لتعذر الحقيقة وصونا لللفظ عن الإهمال.
هذه ذكرتها لكم قبل قليل فلا نعيدها، لعلنا أيضا نكتفي بهذا من الفروع وننتقل إلى قاعدة ملحقة بهذه القاعدة، وهي قاعدة التأسيس أولى من التأكيد، تجدها بعد 4 أو 5 صفحات عانك الله. فصل يدخل في هذه القاعدة، قاعدة التأسيس أولى من التأكيد. هناك طبعا عدد من القرع على قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، المؤلف ذكر منها قاعدة واحدة فاقتصرت على ما ذكره الشيخ. نعم.
فصل يدخل في هذه القاعدة قاعدة التأسيس أولى من التأكيد، فإذا دار اللفظ بينهما تعين على التأسيس.
التأسيس مأخوذ من الأساس، وهو أن يكون الكلام إنشاء مقصودا قصدا أوليا، وأما التأكيد فهو التقوية، تقوية كلام آخر. فإذا دار اللفظ يعني تردد اللفظ بين أن يكون تأسيسا يعني إنشاء لحكم جديد، وبين أن يكون تأكيدا يعني تقريرا لحكم سابق، حملناه على التأسيس لإعمال اللفظ، لأن المعنى الجديد أولى من تكرار المعنى الموجود سابقا. ذكر المؤلف عددا من الفروع. نعم.
وفيه فروع، منها قال أنت طالق، أنت طالق، ولم ينوي شيئا، فالأصح الحمل على الاستئناف.
إذا كرر الطلاق ولم ينوي التأكيد، إذا نوى له نيته، فإذا قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق 10 مرات، وقال أنا أردت إفهامها وتأكيد الأمر عليها، نقول لك نيته تفسد طلقة واحدة، لكن لو لم ينوي نقول لا، الأصل التأسيس، فنحسب كل واحدة بطلقة. نعم.
ومنها إذا قال لزوجته إن ظهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي، ثم تزوج تلك وظاهر، فهل يصير مظاهرا من الزوجة الأولى؟ وجهان، أصحهما في التنبيه لا، حملا للصفة على الشرط، فكأنه علق ظهاره على ظهاره من تلك حال كونها أجنبية، وذلك تعليق على ما لا يكون ظهارا شرعيا. والثاني نعم، ويجعل الوصف بقوله الأجنبية توضيحا لا تخصيصا، وهذا هو الأصح عند النووي.
هذه من الفروع المختلف فيها، فإذا ظاهر وعلق ظهاره على ظهاره من أجنبية فالأصح كما ذكر النووي حمل كلامه على التأسيس، وهو أنه أراد الظهار من هذه الأجنبية لفظا وليس حقيقة، لأن الظهار ما يصح إلا من زوجة، فإذا قال إن ظهرت من فلانة ثم ظهر منها وهي أجنبية فيحمل كلامه على المظاهرة السورية تأسيسا للكلام أو حملا للكلام على أصله. نعم.
القاعدة 11، الخراج بالضمان.
هذه أيضا من القواعد الكبيرة، وإن كانت لا تبلغ مبلغ القاعدة السابقة، الخراج بالضمان. وأصل الخراج في اللغة هو ما يخرج من الشيء، أصل الخراج في اللغة ما يخرج من الشيء، ولهذا يسمون ما يخرج من الأرض خراجا. في أحكام الفقه، في أحكام المعاهدين، أحكام الأراضي المستولى عليها من قبل المسلمين وهي في أيدي غيرهم، يؤخذ منها الخراج، يراد يعني ما يخرج منها مقابل استعمالها. هو عند الفقهاء يراد به الغلة أو المنفعة، عند الفقهاء هنا في هذه القاعدة يراد بها الغلة أو المنفعة أو العين التي تخرج من الشيء. فمثلا المنفعة مثل الدار، سكناها يعتبر خراجا، سكناها يعتبر خراجا، والغلة مثل الدابة أو العبد، إذا كان يؤجر ويأتي بأجرة يسمى غلة، فإذا باع إنسان من إنسان حصانا أو حمارا وعمل عليه وخرج منه غلة سميت أيضا خراجا. والعين مثل الولد، إذا باع شاة حابلا في بطنها جنين أو نحوه فهذه تسمى عين، فيسمى أيضا خراجا. أما الضمان فهو في اللغة الالتزام، الضمان في اللغة الالتزام، وهنا يراد به الالتزام بالنفقة والالتزام بتحمله عند تلفه. الضمان هنا يراد به الإنفاق على الشيء وصيانته من الهلاك، ويراد به أيضا تحمله عند تلفه، وسيأتي في فروع القاعدة ما يوضح المعنى. هذا معنى الخراج ومعنى الضمان ومعنى القاعدة العام، أن ما خرج من الشيء سواء كان عينا أو منفعة أو غلة فإنها تكون للمشتري تعويضا لما كان عليه من ضمان الملك، لأن المبيع لو تلف وهو في يد المشتري في أثناء الخيار مثلا أو في زمن الخيار فإن غلته له مقابل الضمان الذي يلزم به. الخراج ثلاثة أنواع، خراج ثلاثة أنواع: زيادة متصلة، زيادة متصلة كسمن الدابة مثلا وتعلم العبد، فهذه تابعة للأصل. ما نقول للبائع لو رد المشتري هذه السلعة الشاة أو نحوها عليك أن تعوضه عن سمن الدابة أو عن تعلم العبد، فهي لا حق للمشتري فيها لأنها زيادة متصلة لا يمكن فصلها. الثاني الزيادة المنفصلة من غير عين المبيع، زيادة منفصلة من غير عين المبيع ككسب العبد مثلا وأجرة الدابة واستخدام الدابة سكن الدار، فهذه للمشتري مقابل ضمانه ومقابل نفقته، مقابل ضمانه ومقابل نفقته. فإذا رد المبيع لعيب أو لخيار شرط أو نحوه فإن هذه الزيادة المنفصلة تكون للمشتري وليست للبائع، وليس على المشتري أن يعوض البائع عنها. النوع الثالث زيادة منفصلة من عين المبيع، زيادة منفصلة من عين المبيع كالولد وثمرة الشجر واللبن، فهذه اختلف العلماء فيها، بعضهم يقول إنها للمشتري وبعضهم يقول إنها للمالك الأصلي وهو البائع، وبعضهم فرق بين المسائل، فمثلا قال مالك برد الولد دون غيره دون الثمرة ونحو ذلك. اقرأ.
هو حديث صحيح أخرجه الشافعي وأحمد وأبو.
الخراج بالضمان أصله لفظ حديث صحيح كما ذكر المؤلف. نعم.
أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث عائشة، وفي بعض طرقه ذكر السبب، وهو أن رجلا ابتاع عبدا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استعمل غلامي. فقال: الخراج بالضمان. قال أبو عبيد: الخراج في هذا الحديث غلة العبد يشتريه الرجل فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع فيرده ويأخذ جميع الثمن ويفوز بغلته كلها لأنه كان في ضمانه، ولو هلك هلك من ماله. انتهى.
لو أن إنسانا باع شاة أو باع سيارة على شخص وقام المشتري باستخدام هذه السيارة في زمن الخيار إن كان ثم خيار شرط، أو استخدمها إذا لم يكن ثم خيار، وتبين بعد ذلك أن فيها عيب، اشتراها على أنها سليمة ثم تبين أن فيها عيب لا يمكن الصبر عنه فردها بخيار العيب. هذه السيارة في أثناء وجودها عند المشتري عليه صيانتها وما يصلحها، ولو أصابها حادث فعليه تصليح هذه السيارة، ولو سرقت فإنها من ضمانه تذهب عليه لا على البائع. فلو أنه اكتشف العيب وأراد أن يذهب إلى البائع ليردها عليه وفي الطريق وقف ليأخذ حاجة فجاء سارق وأخذها وذهبت السيارة ولم يعرض عليها على المشتري لأنها في ضمانه، هذا الأمر هو الذي يجعلنا نقول إن الخراج بالضمان، فاستخدامه لها لا يستحق صاحبها الأصلي أجرة عليه. لا يقول أنا أعطيتك السيارة أسبوع وأن تذهب عليها وتأتي وتشتري وربما حملت عليها بأجرة فأعطني مقابل ذلك. نقول لا، الخراج بالضمان، نص الحديث الشريف، هذا معنى قوله ولو هلك هلك من ماله، يعني من مال المشتري.
وكذا قال الفقهاء معناه ما خرج من الشيء من غلة ومنفعة وعين فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك، فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه، فالغلة له ليكون الغنم في مقابلة الغرم. وقد ذكروا هنا سؤالين، أحدهما لو كان الخراج في مقابلة الضمان لكانت الزوائد قبل القبض للبائع ثم العقد تم. لكانت الزوائد قبل القبض للبائع تم العقد أو انفسخ لكونه من ضمانه ولا قائل به،
يعني قصده لو أن إنسانا باع شاة أو ناقة وبقيت عند البائع، فإذا بقيت عند البائع وكان لها نتاج، فرض أنها كانت حائلا فولدت، فلم يقل أحد من العلماء بأنها في أثناء وجودها عند البائع له نتاجها، ما دام البيع وقع فهي للمشتري، تم البيع أو انفسخ. نعم، الجواب.
وأجيب بأن الخراج معلل قبل القبض بالملك وبعده به وبالضمان معا، واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان لأنه أظهر عند البائع وأقطع لطلبه، واستبعاده أن الخراج للمشتري.
هذا التعليل، تعليل لماذا ما نقول بأن الخراج أو الزيادة في بعد العقد وبعد البيع إذا كانت الشاة أو كانت الدابة أو نحوها عند البائع لم تستلم يكون النتاج له، لأن الملك قد تم خلاص، صار في إيجاب وقبول، وانتقلت هذه العين من ملك البائع إلى ملك المشتري فهي له، ولو هلكت لهلكت من ضمانه. يعني لو أن بائع باع سيارة على رجل وقال له المشتري اتركها عندك أنا عندي سفر وسأرجع فاتركها عندك، فجاء سارق وسرقها، تذهب على صاحبها المشتري وليس على البائع لأنها في ملكه. لماذا علل بالضمان؟ لأن الضمان هو الذي يجعل البائع يقتنع بأنه لا حق في هذه الزيادة، وإلا التعليل بالملك وبالضمان.
الثاني،
السؤال الثاني، نعم.
لو كانت العلة الضمان لزم أن يكون الزوائد للغاصب لأن ضمانه أشد من ضمان غيره، وبهذا احتج لأبي حنيفة في قوله إن الغاصب لا يضمن منافع المغصوب. وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم
في المسألة لو أن إنسانا غصب شيئا، الغصب غير السرقة، الغصب هو الاستيلاء على الشيء بالقوة، فلو أن إنسانا غصب شاة من شخص استولى عليها وجلست عنده أشهرا وأنتجت، أو غصب ناقة فحمل عليها واستفاد منها، وطبعا ضامن لها، لو هلكت هلكت في يده يضمن، لأنه يد عادية وليست يد مالكة، عليه الضمان وليس له خراج لأنه معتدي. فقال لو كان الخراج بالضمان لقلنا إن الغاصب له الخراج. التعليل لماذا لم نجعل للغاصب خراجا؟ الجواب،
وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك في ضمان الملك، وجعل الخراج لمن هو مالكه، إذا تلف تلف على ملكه وهو المشتري.
على ملكه أم مالكه؟
على ملكه، لأنه مالك الله.
والغاصب لا يملك المغصوب.
هذا التعليل، الغاصب يده يد عادية، يد اعتداء وليست يد ملك، ولهذا يضمن وليس له خراج.
وبأن الخراج هو المنافع جعلها لمن عليه الضمان. ولا خلاف أن الغاصب لا يملك المغصوب، بل إذا أتلفها فالخلاف في ضمانها عليه، فلا يتناول موضع الخلاف. نعم، خرج
مسألة خلافية، هل عليه ضمان أو لا ضمان عليه؟ والصواب أن عليه الضمان، لكن تعليل الخراج هو معلل بأمرين، بالملك وبالضمان، ويده عن الغاصب ليست يد ملك وإنما يد ضمان فقط، فلا خراج له وعليه الضمان. نعم، يقول أظن المسألة فيها خلاف.
نعم، خرج عن هذا مسألة،
ولا تحتاج إلى مراجعة، أنا سأضع عليها إشارة وراجعة إن شاء الله على هذا الجواب.
خرج عن هذا مسألة، وهي ما لو اعتقت المرأة عبدا فإن ولاءه يكون لابنها، ولو جنى جناية خطأ فالعقل على عصبتها دونه، وقد يجيء مثله في بعض العصبات يعقل ولا يرث.
يعني هنا صار فيه ضمان بدون أن يكون هناك مقابل، يقول لو اعتقت المرأة عبدا، ده واضح، ولا هذا العبد يكون لابنها، الولاء لمن أعتق أو لعصبته، ولو جنى جناية خطأ فالعقل أيضا على عصبتها، العقل يعني المقابل، مقابل الخطأ، لو أنه هذا العبد قتل خطأ فإن الدية تكون أيضا على العصبة دونه، يعني دون الإبل. قال وقد يجيء في بعض أو مثل في بعض العصبات يعقل ولا يرث، يعقل ولا يرث، هذه أيضا تحتاج إلى مراجعة لعلي أتأملها غدا وآتيكم لها بتفصيل.
القاعدة 12، الخروج من الخلاف مستحب، فروعها كثيرة جدا لا تكاد تحصى.
هذه القاعدة، قاعدة الخروج من الخلاف مستحب، قاعدة عظيمة، وهي مبنية على الاحتياط، مبنية على الاحتياط، فإنه يستحب الخروج من الخلاف إما باجتناب ما اختلف في تحريمه، اختلف العلماء في شيء هل هو حرام أو حلال فنغلب جانب التحريم خروجا من الخلاف، أو في فعل ما اختلف في وجوبه، فإذا دار الأمر بين الوجوب والندب أو الإيجاب والندب احتطنا أيضا وعملنا أو عملنا بأنه واجب احتياطا وخروجا من الخلاف. سواء قلنا إن كل مجتهد مصيب، لأن هذه مسألة أصولية مشهورة، هل كل مجتهد مصيب أو أن المصيب واحد؟ اختلف العلماء في مسألة، فهل نقول كل مجتهد مصيب أو نقول المصيب واحد فقط وبقية المجتهدين قد أخطأوا؟ طبعا بالنسبة لأحكام الدنيا كل مجتهد مصيب فهو مأجور على اجتهاده، ولا يعني يؤاخذ في الآخرة ولو كان قد أخطأ في الحقيقة. وأما في واقع الأمر فالمصيب واحد، لأن الحق لا يتعدد. سواء قلنا المصيب واحد أو قلنا كل مجتهد مصيب، ينبغي أن نعمل بهذه القاعدة وأن نخرج من الخلاف بعمل ما هو أحوط للدين وأبعد عن ترك الحكم الشرعي. من المسائل التي يمكن أيضا أن تلحق بهذه المسألة وينبغي التنبيه لها في مثل هذا الموقع، وإذا كان المخالف إماما، إذا كان المخالف إماما سواء كان إماما للمسلمين واليا عاما أو إماما ولاية جزئية كأمراء مثلا البلدان أو نحوها، أو كان إماما في الصلاة، أو كان أمير سفر، فإنه ينبغي أن يبتعد الإنسان عن مخالفته إذا كانت المسألة مسألة خلافية. والدليل على ذلك فعل ابن مسعود رضي الله عنه في قصته مع عثمان حينما صلى بمنى أربعا، فلما سئل عن ذلك وهو يخالفه الرأي بين السبب وقال الخلاف شر، لأن عثمان كان إماما ولا يجوز أن يختلف على الإمام. والطهارة، هل يدلك العضو أو يمر عليه الماء إمرارا؟ معروف أن الدلك اشترطه المالكية، فالاستحباب للدلك خروج من الخلاف. كذلك استيعاب الرأس بالمسح في خلاف عند الشافعية، هل المسح للرأس أو لبعضه؟ فاستيعاب الرأس بالمسح خروج من الخلاف. المني هل يغسل أو يفرك؟ أيضا في خلاف، غسله أحوط وأبعد عن الخلاف. وهكذا الفروع التي ذكرها المؤلف. أنتقل معكم إلى تنبيه ذكره المؤلف.
تنبيه لمراعاة الخلاف شروط.
انتبه لهذه الشروط، نحن نراعي الخلاف ونحتاط له، لكن ليس على إطلاقه، ليس أي خلاف، هناك شروط ينبغي أن ينظر إليها قبل مراعاة الخلاف. نعم.
أحدها ألا يوقع مراعاته في خلاف آخر،
ومن ما يتسبب مراعاة الخلاف في خلاف آخر، فنكون فررنا من شيء ووقعنا في شيء. نعم.
ومن ثم كان فصل الوتر أفضل من وصله، ولم يراعي خلاف أبي حنيفة، لأن من العلماء من لا يجيز الوصل.
فصل الوتر أفضل من وصله. الوتر اللي هو 3 ركعات أدنى كمال الوتر مثلا، أو 7 أو 9 أو 11، يجوز أن يوصل ويجوز أن يفصل، في خلاف بين العلماء ما هو الأفضل ما هو الأولى. ففصله أفضل من وصله، لأن الفصل الخلاف فيه أقل من غيره. يعني بعض العلماء أصلا لا يجيز الوصل، مع أن الوصل هو الاحتياط، مع أن الوصل هو الاحتياط، يعني كذا فصلت بسلام كانت صلاتين ولم تكن صلاة واحدة. نعم.
الثاني ألا يخالف سنة ثابتة، ومن ثم
يعني لا يخالف دليلا، سواء كان سنة أو إجماعا، لا يخالف دليلا صحيحا. من ثم نعم.
ومن ثم سن رفع اليدين في الصلاة، ولم يبال برأي من قال بإبطاله الصلاة من الحنفية، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية نحو 50 صحابية.
إذا كان الرأي المخالف مخالفا لسنة فلا نحتاط له ولا نراعيه، وإنما نعمل بما دلت عليه السنة أو دل عليه الدليل.
الثالث أن يقوى مدركه،
مدركه المدرك هو المأخل، يقوى مدركه يعني يقوى الشيء الذي أخذ منه أو اعتمد عليه. نعم.
أن يقوى مدركه بحيث لا يعد هفوة، ومن ثم كان الصوم في السفر أفضل لمن قوي عليه، ولم يبال بقول داود إنه لا يصح، وقد قال إمام الحرمين في هذه المسألة إن المحققين لا يقيمون لخلاف أهل الظاهر وزنا.
إذن لابد أن يكون مدركه يعني مأخذه قويا. إذا اختلف العلماء في السفر هل يصوم المسافر أو لا يصوم، وجدنا من يقول إنه يجوز له أن يصوم، وجدنا من يقول إنه لا يجوز له أن يصوم، فالاحتياط لا يصوم، لأن هذا قد أبطل صيامه. لكن لأن مدرك هذا القول ضعيف ومخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام فلم نبالي بهذا الخلاف. نعم.
تنبيه، شكك بعض المحققين على قولنا بأفضلية الخروج من الخلاف، فقال الأولوية والأفضلية إنما تكون حيث سنة ثابتة، وإذا اختلفت الأمة على قولين قول بالحل على قولين قول بالحل وقول بالتحريم، واحتاط المستبرئ لدينه وجرى على الترك حذرا من ورطات الحرمة، لا يكون فعله ذلك سنة، لأن القول بأن هذا الفعل يتعلق به الثواب من غير عقاب على الترك لم يقل به أحد. والأئمة كما ترى بين قائل بالإباحة وقائل بالتحريم، فمن أين الأفضلية؟
يقصد أن الاحتياط أحيانا قد يتعارض فيه الأفهام، فقد يكون الاحتياط بالترك، وقد يقال لا أن الاحتياط بالفعل، فيحدث عند طالب العلم التباس، أي العملين يكون احتياطا. ولهذا ما نقول الخروج من خلال المستحب، بل ينبغي أن يعمل الإنسان بما ترجح عنده. أجاب ابن السبكي عن هذا. نعم.
وأجاب ابن السبكي بأن أفضليته ليست لثبوت سنة خاصة فيه، بل لعموم الاحتياط والاستبراء للدين، وهو مطلوب شرعا مطلقا، فكان القول بأن الخروج من الخلاف أفضل ثابتا من حيث العموم، واعتماده من الورع المطلوب شرعا،
يعني يحمل على الورع. وتختلف المسائل، فالمسائل الذي يكون الاحتياط فيها بالترك نتركها، والذي يكون الاحتياط فيها بالفعل نفعلها، ويكون هذا محمولا على الورع وليس ملزما. ذكر ابن هبيرة في مسائل الإجماع أنه قد يتعذر الخروج من الخلاف. فمثلا البسملة الجهر بها عند الشافعية سنة، وكذلك عند الشافعية نعم، أما عند الحنابلة والحنفية فالإسرار بها هو السنة، وتركها عند مالك بالكلية هو الراجح عند المالكية. فعندنا هنا يتعذر أن نخرج من الخلاف، فهناك مسائل أحيانا يتعسر على طالب العلم أن يخرج فيها من، فهل أجهر بها لأخرج من الخلاف أو أسر بها أو أتركها؟ هذه مسألة متنازع عليها، لا يتحرر فيها طريقة للخروج من الخلاف. أيضا بالنسبة للقاضي أحيانا أو الحاكم أو القائم على اليتيم يتعذر عليه أحيانا الخروج من الخلاف، فلو كان ليتيم على يتيم مال وكان هذا المال مختلف في وجوبه، يعني يتيم له حق على يتيم آخر واختلف هل هذا الحق واجب أو ليس بواجب، لو كان ليس هذا المال على غير يتيم لاحتطنا اليتيم نعمل بالوجوب ونأخذ هذا المال، لكن إذا كان يتيم ويتيم فنحن في حيرة لا ندري ماذا نرجح. فهذه من المسائل التي أحيانا يتحير فيها الإنسان ويتوقف فيها ولا يفعل شيئا لأنها تتعارض فيها الأحكام. إذا كان أيضا عندنا عبادة جاءت على أكثر من وجه، فمثلا الاستفتاحات للصلاة جاءت بأكثر من صيغة، التشهد جاء أكثر بأكثر من صيغة، فبعض العلماء يرى أن الاحتياط أن يجمع الإنسان بين الألفاظ ما أمكن، والصواب أنه ينوع بينها، أحيانا يأتي بهذا وأحيانا يأتي بهذا ويكون هذا هو الاحتياط. هذه بعض المسائل التي أحببت أن أختم بها هذه القاعدة. نعم.
القاعدة الثالثة عشرة: الدفع أقوى من الرفع.
هذه القاعدة قاعدة جزئية وهي في الأمور الحسية ظاهرة، فحملها أيضا العلماء على الأمور المعنوية. أنت إذا كان عندك شيء ثقيل دفعه أسهل من رفعه، ولهذا جعلوا عجلات للأشياء الثقيلة حتى تدفع، ورفعها قد يكون صعبا، فدفع الشيء أخف من رفعه، فقالوا الدفع أقوى من الرفع لأن الرفع صعب. جاء المؤلف ببعض الفروع. نعم.
ولهذا الماء المستعمل إذا بلغ قلتين في عوده طهورا وجهان، الماء المستعمل إذا بلغ قلتين في عوده طهورا وجهان، ولو استعمل القلتين ابتداء لم يصر مستعملا بلا خلاف، والفرق أن الكثرة في الابتداء دافعة وفي الأثناء رافعة، والدفع أقوى من الرفع.
يعني لو كان إنسان عنده ماء يبلغ قلتين، هذا الماء لو استعمل توضأ من هذا الماء لا يكون مستعملا بلا خلاف لأن الماء كثير ما يؤثر فيه الاستعمال، لكن لو كانت هذه القلتان متجمعة من ماء مستعمل، يعني مكان يتوضأ فيه الناس وينصب وضوءهم إلى مكان، فاجتمع ماء كثير أكثر من قلتين لكن كله ناتج من استعمال الناس للوضوء، فلا يمكن عوده طهورا بحيث يتطهر منه وهو ماء مستعمل. لماذا؟ لأن هذا رفع والرفع صعب، وذاك دفع لما قد يعني كثير استخدم مرة أو مرتين أو توضئ منه مرة أو مرتين أو ثلاثا، فهنا الدفع أقوى من الرفع، لأن هذا رفع لحكم الاستعمال عنه وذلك دفع لحكم الاستعمال عنه، والدفع أقوى من الرفع. نعم.
ومن ذلك للزوج منع زوجته من حج الفرض ولو شرعت فيه بغير إذنه، ففي جواز تحليلها قولان.
لأن الأول دفع، امرأة تريد أن تحج فشاورت زوجها هل أحج، فقال لا تحجي، لكن لو لم تستأذن ودخلت في الإحرام هذا رفع، فليس له منعها على الصحيح، ليس له أن يحللها يعني يبطل إحرامها على القول الصحيح، لأن ذلك دفع وهذا رفع، والدفع استطاع والرفع صعب تحقيقه. القاعدة الرابعة عشر.
القاعدة الرابعة عشرة: الرخص لا تناط بالمعاصي. ومن ثم
الرخص لا تناط بالمعاصي. الرخص معروفة وهي رخص الشرع كالقصر والفطر ونحوه، والإناطة التعليق كما مر بنا، تناط يعني تعلق على المعاصي أو تربط بالمعاصي، وفروعها كثيرة وسيذكر المؤلف عددا منها نكتفي ببعضها. نعم.
ومن ثم لا يستبيح العاصي بسفره شيئا من رخص السفر من القصر والجمع والفطر والمسح ثلاثا والتنقل على الراحلة والتنفل.
كثرة التنقل وهي التنفل.
ومن ثم لا يستبيح العاصي بسفره شيئا من رخص السفر من القصر والجمع والفطر والمسح ثلاثا والتنفل على الراحلة وترك الجمعة وأكل الميتة وكذا التيمم على وجه اختاره السبكي. ويأثم
عموما العاصي بسفره غير العاصي في سفره. العاصي بسفره يعني من سافر بقصد المعصية، إما أن يكون سافر لقطع الطريق على المسلمين لعاص بسفره، أو سافر يريد الاعتداء على شخص أو قتل شخص معصوم لعاص بسفره، أو سافر لبلد يريد أن يزني فيها، نسأل الله يعافينا وإياكم، لعاص بسفره، وهذا غير العاصي في سفره. إنسان سافر سفرا مباحا لزيارة قريب له، لكنه معه في أثناء السفر معاصي، معه غناء مثلا، أو معه أناس ويغتابون في أثناء السفر، فالعاصي بسفره هو الذي لا يترخص. أما العاصي في سفره فلو ترخص فلا حرج عليه.
ويأثم بترك الصلاة إثم تارك لها مع إمكان الطهارة، لأنه قادر على استباحة التيمم بالتوبة. والصحيح أنه يلزمه التيمم لحرمة الوقت، ويلزمه الإعادة لتقصيره بترك التوبة، ولو وجد العاصي بسفره ماء واحتاج إليه للعطش لم يجز له التيمم بلا خلاف. وكذا من به مرض وهو عاص بسفره لأنه قادر على التوبة.
طبعا التعليل لماذا لا يتيمم؟ لأنه يستطيع أن يتوب فتباح له الرخص كلها، ولهذا شدد العلماء في منعه من التيمم حتى يحثون على التوبة. توب أولا ثم استخدم رخص السفر الأخرى، هذا هو التعليل الذي جعل العلماء يقولون إنه لا يتيمم، وإن كان الصحيح أنه يمكن أن يتيمم، ويحتاط بعض العلماء فيقول يلزمه القضاء أو الإعادة. فيه بعض الفروع بالأخير أحاول أختم بها لأهميتها، لا أدري في أي صفحة، لكن منها لو شربت دواء فأسقطت، هذه مستثنيات من القاعدة، لو شربت دواء فأسقطت، ففي وجه تقضي صلوات أيام النفاس لأنها عاصية، والأصح أنها لا تقضي لأن سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء من العزائم وليست من الرخص. ومنها أيضا لو ألقى نفسه من شاهر هو عاصي فانكسرت رجله وصلى قاعدا، بعض العلماء يقول يجب إذا عوفي أن يقضي، والأصح أنه لا يجب عليه القضاء لأنه وإن كان عاصيا لكن ما كان يعلم ماذا سيحدث له من الانكسار أو نحوه. تنبيه، نختم بهذا التنبيه. نعم،
تنبيه، معنى قولنا الرخص لا تناط بالمعاصي أن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء نظر في ذلك الشيء، فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة وإلا فلا.
وبهذا يظهر،
نعم، وبهذا يظهر الفرق بين المعصية بالسفر والمعصية فيه. فالعبد
الذي نبهت عليه في أول قاعدة من المؤلف يريد أن يحصر القضية في العاصي بالسفر الذي نية السفر معصية، ولهذا قال هنا إذا كان تعاطيه في نفسه حراما كان هو سبب المنع. فالقتل مثلا تعاطيه حراما فالوسيلة إليه وهي السفر لأجل القتل حرام فيمنع من الترخص. فالعبد الآبق،
نعم، فالعبد الآبق والناشزة والمسافر للمكسي ونحوه عاص بالسفر.
العبد الآبق الهارب من سيده هذا عاصي لا يترخص. المرأة إذا نشزت بغير حق وهربت من زوجها وسافرت إلى أهلها في بلد آخر عاصية في سفرها لا تترخص. كذلك المسافر للمكس اللي هو أخذ إتاوات وأخذ أموال على الناس الذين يمرون في الطرق، هذا كان قديما موجود فيضع على الطريق خشبة ومن جاء يريد أن يعبر هذا الطريق أخذ عليه مقابل، هذا أيضا عاص بسفره فكلهم لا يترخصون.
فالسفر نفسه معصية والرخصة منوطة به مع دوامه ومعلقة ومترتبة عليه ترتب المسبب على السبب فلا ترتب المسبب على السبب فلا يباح. ومن سافر مباحا فشرب الخمر في سفره فهو عاص فيه أي مرتكب المعصية في السفر المباح، فنفس السفر ليس معصية ولا آثما به فتباح فيه الرخص لأنها منوطة بالسفر وهو في نفسه مباح. ولهذا جاز المسح على الخف المغصوب بخلاف المحرم لأن الرخصة منوطة باللبس وهو للمحرم معصية، وفي المغصوب ليس معصية لذاته أي لكونه لبسا بل للاستيلاء على حق الغير، ولذا لو ترك اللبس لم تزل المعصية بخلاف المحرم.
قصده المسح على الخفين يفرق بين الغاصب وبين المحرم، المحرم لا يجوز أن يمسح على الخف، المحرم عليه أن يلبس الخف إذا لم يكن بحاجة إليه، أما إذا كان بحاجة إليه من لم يجد من عليه فليلبس الخفين، لكن لو لبسه بغير حاجة ومسح عليه لا يصح المسح لأنه عاص بهذا اللبس. لكن الغاصب هو عاص بالغصب ولم يعص باللبس، فلو مسح عليه لأجزأ المسح لأنه لو خلعه لم تزل معصيته بل هو باق على عصيانه بغصبه الخف. ولهذا صح العلماء الصلاة في الدور المغصوبة وقالوا إنها صحيحة لأن الصلاة لها حكمها والغصب له حكمه فيؤجر على صلاته ويعاقب أو يأثم على غصبه. ولعلنا نكتفي بهذه المسألة ونقف عند القاعدة الخامسة عشر، أسأل الله لي ولكم التوفيق، وقد أخذت منكم بعض القرض السابق هذا اليوم بعض، أقول صلى الله لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.